أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فعجله الشريف. البحث يقع في المقام الثاني، وهو تخصيص العام بمفهوم المخالفة، وقد اتضح المقصود من مفهوم المخالفة. تعرض لهذا البحث بشكل مقتضب وفني المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه، ولخص تحقيقه في المقام بما خلاصته أن العام وجملة المفهوم إما أن يكونا في كلام واحد أو في كلامين متصلين في سياق واحد، فهما بحكم الكلام الواحد، وإما أن يكونا منفصلين كلاميا وسياقيا. وعلى الأول، فإما أن تكون دلالتهما معا بالوضع أو بالإطلاق، يعني في موطن التنافي المقصود، فإلا قد واحد فورا يقول كيف عام ودلالته بالإطلاق. موطن التنافي الدلالة فيه دلالة إطلاقية، أو على مبنى من يقول بلزوم إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، كما هو احتمال صاحب الكفاية واختيار المحقق النعيمي، فإنهما يجملان إجمالا حقيقيا، فلا عموم ولا مفهوم. وإما أن تكون دلالة أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق، فيقدم ما دلالته بالوضع على ما دلالته بالإطلاق، ذلك أن الإطلاق متوقف على عدم البيان، والدلالة الوضعية بيان. وأما إذا كانا منفصلين فقد ظهر الحال. شو يعني؟ بمعنى أن ما كان إجمالا حقيقيا على تقدير الاتصال فهو إجمال حكما على تقدير الانفصال، وما يقدم هناك يقدم هنا. من هنا إذا بتتذكروا في بداية البحث أشكل محققنا إلى أنه ليش شققت إذا مادام حكم واحد، ووقع في المحقق النائب لكن في مكان آخر وأشكل عليه السيد الخوئي في منطقة في تقسيم مفهوم الموافقة. ما مهم، هذه إشكالات فنية إن صحت. هذا ما أفاده المحقق صاحب الكفاية. هذا الكلام مقتضى التحقيق قبل أن نحقق ما ينبغي في فهمه أول مرة، هو أننا تارة نكون قائلين بأن العموم دلالته على الشمول والسغيان والاستيعاب بالوضع محض، ولا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداب، وهذا بحث نحن بحثناه مفصلا. في بدايات بحث العام قبل الدخول في مبحث التخصيص. واخترنا هناك ما اختاره جملة كبيرة من المحققين المتعرضين للبحث من أننا لا نحتاج إلى إجراء مقدمة الحكمة في المدخول، وإن ذهب إلى ذلك المحقق الناهيلي واحتمله صاحب الكفاية، لكن لم يختره اختيارا أو يبني عليه. وأما في طرف المفهوم فتارة تكون الدلالة على المفهوم وضعية، كما لو اخترنا أن الجمل التي فيها مفهوم كجملة الشرط الأداة فيها موضوعة بالوضع اللغوي للإثبات عند الإثبات وللانتفاء عند الانتفاء معا، فالدلالة تكون دلالة وضعية. أو قلنا بأن الدلالة عقلية وإن لم نرى من بنى على ذلك، لكن ذكره صاحب الكفاية تشبثا بقاعدة الواحد. وأهمل هذا في الكلمات بحق، ذلك أن المقام ليس من مقامات جريانها كما هو واضح. وأخرى نبني على ما بنى عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي والمحقق العراقي من أن دلالة الجملة جملة المفهوم على المفهوم دلالة إطلاقية، إما بضم جهة وضعية أو لا بضمها، المهم أن النتيجة لا تحصل ولا يقال بالمفهوم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة لنفي العدل. إذا جاءك زيد فأكرمه، لنفي عدل مجيء زيد في وجوب الإكرام، في طبيعي وجوب الإكرام لا شخص الوجوب، فتكون الدلالة حينئذ إطلاقية. صاحب الكفاية خلص حاله في هذه الجمل المختصرة من الدخول في هذه التفاصيل لأنها أصول موضوعية تبتني من جهة على ما بحث في العموم، ومن جهة أخرى على مبحث في المفاهيم. فقال كل صاحب مبنى فليبني على مبنى في هذا الباحث. جيد، هذه خلاصة فهم الكلام. لا نريد هنا أن نطيل في البحث يا أخوان كثيرا. التحقيق في المقام أننا تارة نؤمن بكبرى قاعدة دلالة بعض الأدوات أو الجمل على المفهوم، وأخرى لا نؤمن على مستوى القاعدة بذلك، وهو الصحيح كما أسلفنا البحث وإن قل قائله، لأنه ما عندنا جملة تدل على المفهوم أصلا بحسب وضعها اللغوي. حتى أقوى الجمل في هذا المقام جملة الشرط التحقيق أنها لا تدل، وهذا ما ذهب إليه أيضا صاحب الكفاية في جملة الشرط. طبعا نقول هذا على مستوى القاعدة، يعني حيث لا يوجد دليل أو قرينة خاصة فطبيعة الجملة وحدها لا تقتضي أكثر من الإثبات عند الإثبات، وجملة القيد في مثل الوصف اللقب اللقب أضعفها هي لا تدل على المفهوم، وبعض الجمل الواردة تدل دلالة عقلية أصلا إذا كانت من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. أو نفي الجنس أو إلى ما هنالك. نعم لا نمانع أبدا حيث توجد قرينة مقامية أو مقالية تثبت المفهوم من اتباع القرينة أيا كانت القرينة، والقرائن تتفاوت في قوتها وضع فيها،
نبني على هذا المبنى الذي هو المختار لدينا في تقدم في بحث المفاهيم، فحينئذ لا يوجد بحث كبروي هنا، لا يوجد شيء اسمه تعارض العام على مستوى القاعدة مع المفهوم على مستوى القاعدة، لا يوجد مفهوم، فيكون الأمر سالبا من كفاءة الموضوع. نعم، إذا تعارض العام مع جملة دالة على المفهوم بقرينة، ففي الحقيقة سوف يكون التنافي بين العام وبين هذه الجملة مع قرينتها لا معها من دون القرينة، إذ لا تعارض معها من دون القرينة، فالتعارض بالدقة هو مع القرينة. حينئذ نتبع قواعد الجمع العرفي وهي ستأتي إن شاء الله. إن كنا قائلين بأن أحد الدليلين يقدم على الآخر ببركة الأظهرية، فالنص يقدم على الظاهر، فإذا قلنا بأن أداة العموم نصف المطلوب والقرينة كانت ظاهرة في إثبات المفهوم، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن النص يقدم على الظاهر. وإذا كان كلا الدليلين دلالته بالظهور أو بالنصوصية فالحق مع صاحب الكفاية على هالمبنى. أما لو قلنا كما هو الصحيح بأن موارد الجمع العرفي يقدم فيها الدليل بسبب القرينية، بسبب أنه أعد من قبل الشخص ليكون قرينة على كلامه الآخر، سواء إعداد نوعي كما في التخصيص والتقييد أو إعداد شخصي كما في باب الحكومة، فهذه مصطلحات شائعة لكن مش هم في عن بحث قواعد الجمع العرفي. فحينئذ لا يوجد شك، أنا في تقديري طبعا هذا هو المبنى الصحيح، لا يوجد شك لدى أبناء العرف على هذا المبنى في أن الأخص يقدم ولو كانت دلالته بالظهور على العام ولو كانت دلالته بالنصوصيك. فلو قلت أكرم كل عالم وجاءك دليل آخر متصل بالسياق أو منفصل عن السياق، أكرم كل عالم إذا كان عادلا بناء على الدلالة على المفهوم، حينئذ لا شك ولا ريب في أن العرف الملقى إليه الكلام الثاني يرى أن التقييد ببركة أداة الشرط بالعدالة يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فحتى لو كانت دلالته بالظهور ولو الإطلاق لا شك أن العرف حينئذ يرى أن الجملة الثانية بمفهومها تخصص وتقيد الجملة الأولى، وأن إذا كان عادلا يلغو قطعين. أصلا حتى مش متوقف أنا في تقديري على القول بالمفهوم هذا، نفس ظهور الجملة في القيد كافي، وإلا لكان القيد لغويا كما هو واضح. فلا العرف يتردد في المقام ولا يحسم الأمر لصالح الدليل الأعم اللي هو العام، بل نفس كون الدليل الثاني أخص يشكل في نظر العرف قرينة على تقييد الحكم الأول، سواء كانا متصلين أو كانا منفصلين بلا فارق. فالعرف ببابكم يعني بارتكازاتكم أنتوا راجعوا. إذا مولى حكيم لا يتهافت كلامه، قال أكرم كل عالم ثم قال أكرم كل عالم إذا كان عادلا، يعني إذا لم يكن عادلا فلا يجب إكرام. طب دلالة الأول في طرف الموضوع مش في طرف الحكم، خلوه في طرف الحكم كمان، يجب إكرام كل عالم ونص بعد في الوجوب ونص على التعميم ببركة وضع كلمة كل، وقال أكرم كل عالم إذا كان عادلا، من طرف الحكم ظهور ومن طرف الدلالة على المفهوم والقيد ظهور. لا يشك العرف في أن الأخص في مثل هذه الجملة يقدم على الأعم، فيحصل التنافي بين التعميم لكل عالم وبين التخصيص بما لو كان عادلا في الثاني. ولا يرى العرف فرقا بين قولنا في الجملة الثانية أكرم كل عالم إذا كان عادلا، وبين قولنا لا يجب إكرام العالم إذا لم يكن عادلا. لا يجب في مقابل يجب تنصيص. العرف لا يشك هنا من باب التخصيص، ولذلك كان ملاك القرينية هو الأصح وتمام بحثه في محله، إلا أن يرجع الأظهرية التي يدعيها صاحب الكفاية، كمان بحثه مش هون، بحثه في قواعد جمع العرفي، إلى الأظهرية حتى بحسب الارتكازات لا بمجرد الوضع اللغوي فقط، وإلا لا يظهر بصاحب الكفاية بل لا يظهر بأحد في مثل هذه الحالة أن لا يقيد، مع أن دلالة أحدهما بالوضع ودلالة الأخذ والظهور. ويوجد مبنى ثالث في باب الجمع العرفي، وهو المبنى الذي يبني على الأخصية، على أن الملاك لا هو الأظهرية ولا القرينية، الأخصية. وعلى هذا المبنى الأمر أوضح، إذ مما لا شك ولا ريب فيه في أن المفهوم بحسب فرض بحثنا أخص من العموم كما هو واضح، سواء كان الأول عموم اصطلاحي أو عموم إطلاقي، يعني شمول إطلاقي، فإن الثاني أخص منه إذ يقتطع منه بعضه يصنفه إلى عدل غير عدل. جد. وعلى هذا الأساس فإن كنا قائلين بالمفهوم أو دلت قرينة على وجود المفهوم أو اكتفينا بالقيد ولو لم نقل بالمفهوم، في كل ذلك الصحيح أن الجملة الدالة على القيد بالمعنى العام سواء كان مفهوم انتفاء الطبيعة أو انتفاء بعض الأشخاص، ها؟ الصحيح أن الظاهر عرفان بحسب المحاورة هو القول بتخصيص العام، بل إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من واجه أيضا، فإنه لا يكتفي العرف في إسقاط الدليلين، هذه نقطة متكررة، لا يكتفي العرف في إسقاط الدليلين بملاحظة نسبة العموم والخصوص من وجه كما لعله يجري في معظم الكلمات، بل إن العرف في المثل المقام ينظر إلى العنوان الذي ذكر في كل من الدليلين، فإن ذكر
أحد الدليلين بعنوان أولي للشيء مثل العنوان الذاتي أو ما لحق به من قبيل أسماء الأجناس، وذكر الدليل الثاني بعنوان ثانوي من قبيل التوصيفات والنعود أو حالة ثانوية من قبيل الحرج والضرر، فإن المدعى لنا وهو ضمنا موجود في الكلمات لكن لم يقنن لم يذكر كقانون هو أن العرف يقدم الدليل الذي هو بالعنوان الثاني على الدليل الذي هو بالعنوان الأولي في موارد الالتقاء والتنافي. ومن هنا لم يتردد العرف أبدا، في تقديم مثل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، والحال أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، إذ هنالك ضرر غير صومي وصوم غير ضرري، ويلتقيان في الصوم الضرر. فإذا وردا دليلان من هذا القبيل فإنما هو بالعنوان النعتي التوصيفي أو الحالة التوصيفية، لا يتردد العرف في تقديمه على الدليل الآخر ولو كانت النسبة عموم خصوص من وجه. وإن كان عموم خصوص من وجه المفروض خارج عن محل بحثنا فعلا يعني، لكن بحكم التخصيص نعم لو ورد الدليلان بنفس العنوان أوليا كان مثل أكرم الرجل وأكرم الرجل إن كان عادلا، أو كل رجل كل رجل إن كان عادلا، فيش فرق بين العموم والإطلاق أصلا بهذا البحث، وإن عقدناه في العموم فلا نعقده في الإطلاق، لكن مشغل البحث واحد في الاثنين أصل البحث. طبعا بعض التفاصيل قد تختلف. أو ورد كلاهما بعنوان ثانوي نفس العنوان الثانوي، الأول انصب على العالم والثاني انصب على العالم إذا كان عادلا، أو عنوانان ثانويان أيضا نفس الكلام هو الكلام، التقديم إنما يكون من باب الخصية، أما إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه فلا تقديم لأحدهما على الآخر، يصبح التعارض تعارض مستقر في مادة الالتقاء، فنذهب إلى التعادل والترجيح حينئذ، تساقط إن لم إن عدمنا المرجحة الثابت ترجيحه بحجة كمخالفة العامة موافقة الكتاب ولا هذا هو التحقيق الذي ينبغي في المقام يا أخوان. نعم هنالك تفصيلات وتفريعات حاول بعض المحققين أن يدخل فيها وهي ليست جديدة، الإنسان أول وهلة يتوهم أنها جديدة لكن بمراجعة الكلمات يرى أنها مذكورة في الكلمة، يعني مثلا تفريعات شهيد الصدر هنا موجودة لكن على سبيل الإلماح في كلمات المحقق النعيمي، في كلمات المحقق العراقي، في كلمات المحقق الاصفهاني وغيرها، جاء ورتبها ونظمها وفصلها، لكن لانها لم تكن محل ابتلاء مهم على مستوى التفاصيل طبعا، والا اصل البحث جدا مهم ومحل ابتلاء. كثيرا ما نواجه في الفقه تعارض اطلاق او عموم مع مفهوم او جمله القيد. والخلاصة بناء على ما هو الصحيح من أن التقديم إنما يكون بالقرينية وهو مبنى المحقق النائي والأكثر من المعاصرين والمتأخرين المتأخرين، فإن النسبة إذا كانت عموم وخصوص مطلق لا شك في تقديم جملة القيد والمفهوم على العموم، وإن كانت دلالة الأول بالواضع ودلالة الثاني بالإطلاق. والظهور الإطلاق بلا شك ذلك أن الثاني قرين على الأول وإن كان الأمر كذلك. هذا صفوة البحث يعني، والإطالة بأكثر من هذا في هذا البحث لا تنبغي. الحديث بقي عندنا موقفين أو ثلاثة من بحث العام والخاص. الموقف الثاني عشر يمكن صرنا كان الحادي عشر، الموقف الثاني عشر في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة في حيز أداة العموم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.